بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك بما تحب وترضى. أما بعد، فقد ختمت الآيات في الدرس السابق بقول ربنا جل جلاله: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وعلمنا أن تأويل هذه الآيات المباركة أن الله عز وجل يخاطب عباده بأنه قد جاءهم بصائر، والبصائر جمع بصيرة، ومراد بها الحجج الواضحات والبراهين الساطعات والأدلة القاطعات التي أنزلها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وسميت بصائر لأنه لا يدركها إلا من كان ذا بصيرة تعقل عن الله عز وجل مراده، كما قال الأول: إذا أبصر القلب المروءة والتقى فإن عمل عينين ليس يضير. وكما قال ربنا جل جلاله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. من أبصر هذه الدلائل الواضحات فاعتقد أن الله عز وجل حق، وأن القرآن حق، وأن البعث حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، فقد أفلح ونجا. ومن أعرض عن هذه الدلائل وأصر على الضلال فإنما وباله على نفسه، ولا يضر الله عز وجل شيئا. ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس حفيظا على الناس، ليس مأمورا بأن يخلق الإيمان في قلوبهم، ولا أن يوفقهم للنظر في تلك الدلائل، وإنما هو عليه الصلاة والسلام مذكر كما قال الله له: إن عليك إلا البلاغ. ثم يقول سبحانه: وكذلك نصرف الآيات، نصرف آيات القرآن ما بين وعد ووعيد وأمر ونهي، وليقولوا درست. وعرفنا أن هذه اللفظة فيها قراءات ثلاث: وليقولوا درست، أي درست هذا القرآن على غيرك، كما قال سبحانه: ولقد نعلم إنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وليقولوا درست. والقراءة الثانية في نفس المعنى: وليقولوا دارست، أي تدارست هذا القرآن مع غيرك. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. والقراءة الثالثة: وليقولوا درست. درست أي قد تقادم العهد بها. وهذه آيات بالية نحتاج إلى غيرها، كما قال سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. ثم يقول الله عز وجل موجها خطابه لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. يا محمد، واجب عليك اتباع الوحي الذي أوحيت به إليك. والوحي في لغة العرب الإعلام في خفاء، الإعلام في خفاء. ومنه قول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ومنه قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم
إلى بعض زخرف القول غرورا. والمراد بالوحي هنا ما أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بتلك الطرق المختلفة، إما أن يكون مناما، وإما أن يكون إلهاما، وإما أن يأتيه الملك في صورة بشر، وإما أن يأتيه كدوي النحل، وإما أن يأتيه كصلصلة الجرس، وإما أن يكلمه ربه جل جلاله كما قال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. هذه الآية أيها الإخوة الكرام تفيد وجوب اتباع الوحي والإعراض عما سواه. يجب على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتبع ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعرض عما سوى ذلك مما اخترعه الناس وشرعوه، لأن الله جل جلاله بين أن اتباع غير الوحي في التحليل والتحريم هو قرين الشرك. فإننا نقرأ في خواتيم سورة الكهف قول ربنا جل جلاله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ممنوع عليك الإشراك في العبادة. ونقرأ في أواسط السورة المباركة نفسها قول ربنا جل جلاله: ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة ابن عامر: ولا تشرك في حكمه أحدا. فالله عز وجل نهى عن العبادة، نهى عن الشرك في العبادة، ونهى عن الشرك في الحكم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا تشرك في حكمه أحدا. فالحكم لله العلي الكبير، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو أسرع الحاسبين. الحكم لله عز وجل. ولذلك في هذه الآية حصر الاتباع في الوحي: اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو. جمع جل جلاله بين الربوبية والألوهية، لا إله إلا هو، لا معبود إلا هو، لا حكم إلا هو، لا مشرع إلا هو. وقد مضى معنا مرارا أيها الإخوة الكرام أن الله عز وجل حكم في هذه السورة المباركة على من يتبع تشريع غيره بالشرك والعياذ بالله. قال سبحانه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتموهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله إنكم لمشركون. وسبب نزول هذه الآية أن المشركين قد أوحت إليهم شياطينهم بأن يجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الميتة. قالوا له: يا محمد، هذه الميتة من قتلها؟ قال: الله. قالوا: فما قتله الله حرام، وما ذبحته بيدك حلال. قال الله عز وجل: وإن أطعتموهم، أي في تحليل الميتة، إنكم لمشركون. وهؤلاء داخلون دخولا أوليا في قول ربنا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وداخلون دخولا أوليا في قول ربنا جل جلاله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وهذا الكلام أيها الإخوة الكرام نحن بحاجة إلى تكراره وإعادته والتذكير به، لأن شياطين الإنس ما زالوا يدندنون حول هذه المعاني. الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن بهذه الآية: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. والأمر الثاني: وأعرض عن المشركين. قال جماعة من أهل التفسير: قول ربنا جل جلاله وأعرض عن المشركين ومثيلاتها من الآيات منسوخة بآية السيف: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. وقال بعض أهل التفسير: لا حاجة للقول بالنسخ، بل الإعراض عن المشركين معناه الإعراض عن مجادلتهم وسبهم والرد على سفاهاتهم، كما قال ربنا جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكما قال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك لكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ونحو ذلك من الآيات. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما أشركوا. يثبت ربنا جل جلاله أنه لا يقع في هذا الكون أمر إلا بمشيئته جل جلاله، فالكفر والإيمان والطاعة والعصيان والهدى والضلال والخير والشر والاستقامة والانحراف كلها بمشيئة الله عز وجل. وفي معنى هذه الآية قول ربنا جل جلاله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وقوله جل جلاله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. يقول الله عز وجل: ولو شاء الله ما أشركوا، يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الأمر معلق بمشيئته جل جلاله. وأرجو منكم إخوتي في الله أن تفتحوا آذانكم وقلوبكم لهذا المعنى من أجل أن نفهمه على وجهه، لأن هذه الآيات ومثيلاتها قد ضل بسببها أقوام. الله جل جلاله عاب على المشركين في هذه السورة نفسها، فقال سبحانه: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وهناك في سورة النحل قال: وقال الذين كفروا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات ومثيلاتها قد ضلت فيها فرقتان: الجبرية والقدرية. الجبرية الذين استدلوا بظواهر هذه الآيات فقالوا بأن الله عز وجل قد سبق في علمه الأزلي بأن فلانا سيؤمن وأن فلانا سيكفر، وكتب ذلك كله كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كل شيء مكتوب عنده، وكلكم تحفظون حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق بأن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى أن قال: فيرسل إليه الملك ويؤمر بأربع: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هؤلاء الجبرية الضلال قالوا: الإنسان قد كتب عليه عمله فهو مجبور عليه والحساب ظلم، نعوذ بالله من ذلك سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ومثله أيضا يستدل به بعض السفهاء: الواحد منهم لا يصلي الخمس ولا يصوم الشهر، ويأتي ما حرم الله عز وجل من الموبقات والفواحش، فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وقال: قد كتبه الله علي وأنا مجبور على ذلك، وكيف تؤاخذونني على أمر قد كتب علي، ولربما قال لك: ألا تؤمن بالقدر؟ هؤلاء قبحهم الله. يجاب عليهم بأجوبة. الجواب الأول: أن يقال لأحدهم: يا عبد الله، يا من تسرق، يا من تزني، يا من تقصر في الواجبات، من أين لك أن الله قد كتب عليك ذلك؟ كما قال ربنا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ أطلع الغيب؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ قبل أن تفعل فعلتك التي فعلت، ووجدت في اللوح المحفوظ أن الله كتب عليك أنك ستسرق أو أنك ستفحش؟ هذه واحدة. ثانيا نقول له: يا مسكين، لو كان قولك صوابا في أن الله عز وجل قد أجبرك على هذا الذي صنعت لكان هذا من التكليف بما لا يطاق، وقد قال ربنا في القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا تكلف نفس إلا وسعها، وقال: لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فأنت من أين لك هذا؟ ألا تؤمن بالقرآن؟ ثم ثالثا نقول له: لو أن إنسانا اعتدى عليك ففقأ عينك أو أتلف مالك أو قتل ولدك، هل تقول بأن الله تعالى قد كتب عليه ذلك وتمكث في بيتك، أم أنك ستسعى إلى الانتقام منه أشد الانتقام؟ فلما تحتج على الله عز وجل بقدره فيما تأتي من الموبقات والفواحش، ولا تحتج بالقدر فيما يصيبك أنت في نفسك أو مالك أو ولدك؟ ثم رابعا نقول له: لما تحتال لدنياك فتضرب في مناكب الأرض وتذهب يمينا وشمالا وتروح وتجيء من أجل أن تحصل الرزق، وتتردد على الطبيب وتبتاع الدواء، لما لا تقول بأن الله عز وجل قدر علي المرض، وإن قدر لي الشفاء سأشفى، وإن قدر علي الموت سأموت، ولا فائدة من التردد على الطبيب وإنفاق المال في الدواء؟ لما لا تقول بأن الله عز وجل كتب الرزق فلا داعي للسعي والسفر والسهر والتنقل في الفجاج، والرزق مكتوب سيأتيني؟ ما يقوله أحد ذلك. وكذلك الطالب تجده يجتهد ويذاكر، بل ربما يصلي في أيام الامتحانات وهو لا يصلي أصلا، وتجده يكثر من الدعاء والإلحاح، ولا يقول المسكين بأن الله كتب النجاح أو أن الله كتب الرسوب، ما كتبه الله سيكون. فهذه حجة داحضة باطلة لا يحتج بها إلا المفلسون من المشركين وأضرابهم. وكذلك في المقابل القدرية، الذين يريدون أن ينزه الله عز وجل عن القبائح بزعمهم، فينزهون الله عن تلك الأفعال فيقولون: ما شاءها، ما شاء الله السرقة، ولا شاء الله الزنا، ولا شاء الله الكفر، وإنما العبد يفعل ذلك من تلقاء نفسه. وهؤلاء كان من زعمائهم رجل يقال له عمرو بن عبيد، كان آية من آيات الله في الذكاء وفي سعة العقل وفي سرعة البديهة، لكنه والعياذ بالله ضل سعيه في الحياة الدنيا. لما جاءه أعرابي قد سرق بعيره قال له: يا هذا أدعو الله بأن يرده علي. فبدأ الرجل يدعو قال: اللهم إن هذا الأعرابي قد سرق بعيره وأنت لم ترد سرقته، فأسألك أن ترده عليه. فقال له الأعرابي: هذا ناشدتك الله أن تكف عني دعاءك الخبيث، فإن الله تعالى لو لم يرد سرقته فسرق، لعله يريد رده فلا يرد. وكذلك عبد الجبار المعتزلي لما قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال له الإمام أبو إسحاق الإسفرائيلي: كلمة حق أريد بها باطل، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له ذلك المعتزلي: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ فقال له أبو إسحاق: أتراك تفعله رغما عنه؟ أأنت الرب وهو العبد؟ قال له: إذا سد علي الأبواب ولم يسهل لي الخروج ثم عاقبني، أتراه أحسن إلي أم أساء؟ فقال له الإمام أبو إسحاق رحمه الله: إن أعطاك ما هو له ففضل، وإن منعك فعدل، ولا يسأل عما يفعل، فقال الحاضرون والله ما لهذا جواب. وبهت عبد الجبار ولم يستطع ردا. الله عز وجل يبين أن كل شيء في الكون بمشيئته، لكنه أثبت للعبد مشيئة واختيارا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. ولذلك نقول للجبري وللقدري بأن الله عز وجل مشيئته فوق مشيئة العباد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا للقدري. ونقول للجبري يا هذا إن الله عز وجل قد أعطاك بصائر كالتي أعطاها للمهتدي، والله عز وجل أرسل إليك رسولا كما أرسل لمن اهتدى، وأنزل عليك كتابا كما أنزل على من اهتدى. والفرق بينك وبينه أن الله عز وجل قد يسر لذاك الهداية بمنه وفضله، ومنع عنك الهداية بحكمه وعدله، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل. وما بقي عليك إلا أن تقرع أبواب السماء وتلجأ إلى الله وتسأله الهداية. قال أهل العلم الله عز وجل هدى من شاء لتظهر آثار أسمائه وصفاته كاللطيف والكريم والرحمن جل جلاله، وأضل من شاء بعدله لتظهر آثار أسمائه وصفاته كالجبار والقهار والمنتقم جل جلاله، لئلا يحصل للعباد أمن من مكر الله ولا قنوط من رحمة الله، يعيشون بين الخوف والرجاء. فها هنا الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، لست مسؤولا عنهم، كما قال له في البقرة: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لست موكلا على قلوبهم بأن تخلق الإيمان فيها وأن تحملهم على الحق حملا، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ثم قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه الآية ذكر المفسرون في سبب نزولها أن المشركين قد اجتمعوا إلى أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وقالوا له: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا واللات والعزى، لئن لم ينتهي عن سب آلهتنا لنسبن إلهه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تسبوا، نهي. والسب أيها الإخوان القدح والذم والثلب بذكر ما لا يليق، بذكر ما لا يليق سواء كان حقا أو باطلا. ولا تسبوا، نهي من الله عز وجل. ويقال لمن يمارس هذا الفعل الساب والسب، ويقال لمن يرد عليه السب بكسر السين. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أي الأصنام. الأصنام، والسؤال أيها الإخوة الكرام: الأصنام عاقلة أو ليست عاقلة؟ ليست عاقلة، لكن في القرآن الكريم على ما جرت به عادة العرب في الخطاب قد ينزل غير العاقل منزلة العاقل، كما في قول ربنا جل جلاله على لسان يوسف عليه السلام: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وكما في قول ربنا جل جلاله عن السماوات والأراضين: إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقد ينزل العاقل منزلة غير العاقل، كما في قول ربنا جل جلاله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. النساء عاقل أو ليس بعاقل؟ عاقل. ما قال فانكحوا من طاب لكم، وإنما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لا تسبوا هذه الأصنام. كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون لهم: هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، لا تعطي ولا تمنع. وهذه حقيقة، صحيح، هذه حقيقة، هذه الأصنام ليست إلا حجارة. ولذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم لما أبى أبوه أن يسلم وكان عنده صنم يعتني به، عمد الصحابي ومعه بعض إخوانه إلى ذلك الصنم فلطخوه بالأقذار والأوساخ. فلما جاء عابده فقال: يا سيدي، يا ربي، يا مولاي، من فعل بك ذلك؟ وعزتك لو علمت به لجعلته نكالا. ثم ما زال يمسح وينظف ويطيبه. فجاءوا في اليوم الذي بعده بعدما خرج فربطوا به يعني جروا ميتا، كلبا ميتا جيفا، فجاء وقال: من فعل بك هذا؟ ما زال يفك ويطيب ويغسل. ثم في اليوم الثالث قبل أن يخرج استراب، عرف بأن شخصا سيأتي من ورائه، فعمد إلى سيفه فعلقه في الصنم، وقد بدأت العقيدة تهتز. قال له: إن كان فيك خير فانتقم لنفسك، اتصرف. فجاء الصحابي فبال، المرة دي بقت بول عديل، بال على رأس ذلك الصنم. فلما جاء أبوه عقل وقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لا خير في من بالت عليه الثعالب. كما فيه فائدة، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذه الأصنام فعلا لا تضر ولا تنفع، ولو كان المشركون يعقلون هذا، اللات والعزى ومناة واقفة منذ مئات السنين، ما تغير فيها شيء. وكما قال إبراهيم عليه السلام لما جاء بالأصنام قال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ هم لا يأكلون ولا ينطقون ولا يضحكون ولا يبكون ولا ينفعون ولا يضرون. لكن الله عز وجل نهى عن السب لأنه سيفضي إلى محرم، إلى شيء فظيع. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، الفاء فاء السببية، فيسبوا الله عدوا بغير علم. عدوا أي عدوانا وظلما، وعدوا أيها الإخوة الكرام ذكر المفسرون فيها ثلاثة أوجه في إعرابها: إما أن تكون منصوبة على الحالية فيسبوا الله حال كونهم معتدين ظالمين، وإما أن تكون نائبة مناب المفعول المطلق، مناب المفعول المطلق. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، أي سبا، هذا السب عدو، اعتداء وظلم. وإما أن تكون منصوبة على المصدرية صفة لموصوف محذوف فيسبوا الله سبا عدوا، أي عدوانا وظلما. فيسبوا الله عدوا بغير علم، بغير علم، يصفهم الله عز وجل بالجهل والاعتداء. هذه الآية أيها الإخوة الكرام أصل لما يقول به علماؤنا المالكية من سد الذرائع، والذريعة معناها الوسيلة، بمعنى أن الفعل قد يكون مباحا لكنه يمنع لأنه يفضي إلى محرم، إلى محرم. والذرائع أيها الإخوة الكرام على ثلاثة أنواع، وانتبهوا لهذا الكلام: ذريعة مجمع على سدها، وذريعة مجمع على إهمالها وطرحها، وذريعة واسطة بينهما. أما الذريعة المجمع على سدها فهي التي تفضي إلى المحرم، كما في هذه الآية، كما في هذه الآية سب الأصنام مطلوب، صحيح، لكن الله عز وجل منعها لأنها ستفضي إلى حرام، وهي سب الله عز وجل. ومثله أيضا الحديث المتفق عليه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. فقالوا: يا رسول الله، أيشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني لو أنك سببت أبا فلان فإنه سيسب أباك، ولو سببت أمه سيسب أمك، صحيح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام عد من يسب أبا غيره سابا لأبيه، فسد هذه الذريعة ومنعها. طيب النوع الثاني أيها الإخوة الكرام، الذريعة المجمع على إلغائها وتركها، وهي التي تكون المفسدة فيها قليلة، فهي في حكم المعدوم الملغى. ومثال ذلك زراعة شجر العنب أو زراعة النخيل. معلوم أن بعض الناس يتخذ من العنب والنخيل خمرة، نعم، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرة ورزقا حسنا، لكن ما قال أحد من المسلمين الأولين والآخرين بأنه يمنع زراعة العنب أو زراعة النخيل، لأن بعض الناس ليه؟ لأن الذين يتخذون من النخيل والأعناب سكرا إنما هم قلة قليلة، صحيح بأنه تذهب عقولهم وتفسد حياتهم، لكن هذه المفسدة قليلة ملغاة في جانب المصلحة العظيمة في أن الناس يتخذون من النخيل والأعناب غذاء وفاكهة ونحو ذلك من المنافع، صحيح. ومثاله أيضا أن الناس منذ الخليقة الأولى وإلى يوم الناس هذا في سائر البلاد يوجد رجال ونساء، صحيح. ما قال أحد من أهل العلم الأولين والآخرين بأنه يجب أن يجعل النساء في جانب من البلد والرجال في جانب، ويجعل على جانب النساء باب وعلى الباب قفل ومفتاحه بيد رجل شيخ كبير عنده زوجات أربع، وأعني بالشيخ الكبير الشيخ الطاعن، الشيخ الطاعن في السن عنده زوجات وعنده كذا، وهذا الذي بيده المفتاح، مع أن المفسدة حاصلة، صحيح. اختلاط الرجال بالنساء في البلد الواحد، يعني كما قال ذلك الفاسق: ليتني في المؤذنين نهارا إنهم ينظرون من في السطوح فيشيرون أو يشار إليهم حبذا كل ذات دل مليح. يعني هذا الخبيث يتمنى لو كان مؤذنا، ليه؟ لأن المؤذن إذا أذن بيطلع فوق طبعا زمان، ولما يطلع فوق بيشوف، لما يشوف قد يلقي بورقة أو تلقى إليه ورقة، طبعا ده في المؤذنين ما فيه، لكن هو إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه. قال: ليتني في المؤذنين نهارا إنهم ينظرون من في السطوح فيشيرون أو يشار إليهم حبذا كل ذات دل مليح، نعوذ بالله من الضلال. فهذه ذريعة يعني مهملة ملغاة، واضح أيها الناس؟ طيب بعد ذلك النوع الثالث أيها الإخوة الكرام، واسطة بين هذين، هي محل اجتهاد، محل اجتهاد. ونضرب لذلك مثلا ذكره أهل الأصول بأنه لو كان جماعة من المسلمين أسرى بيد العدو، الواجب على جماعة المسلمين وإمامهم أن يسعوا في إطلاق هؤلاء الأسرى. فلو فرض أن الكفار اشترطوا لإطلاق هؤلاء الأسرى سلاحا، أن نعطيهم سلاحا، ما يريدون مالا ولا يريدون مبادلة هؤلاء الأسرى بأسرى من بني دينهم، وإنما يريدون سلاحا. ها هنا أهل الخبرة والدراية من المسلمين يقدرون، لو أعطيناهم هذا السلاح هل هذا السلاح سيقدرون به على قتل أمثال هؤلاء الأسرى من المسلمين أو أكثر منهم، أو أنهم لا يقدرون على ذلك؟ فإن كانوا لا يقدرون فإننا نفاديهم، إذا كانوا يقدرون على قتله يعني أكثر فإننا نستبقي هؤلاء الأسرى. لما؟ لأن المفسدة أعظم. أما إذا كانوا سيقدرون على قتل أمثالهم فها هنا محل اجتهاد. فأقول أيها الإخوة الكرام بأن هذه الآية أصل في القول بوجوب سد الذرائع، ولهذا أمثلة كثيرة، وهو مضطرد في كتب الفقه، خاصة ما يسميه المالكية رحمهم الله ببيوع الآجال، وما يسميه غيرهم ببيع العينة، وهو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. يا أيها الإخوة الكرام، تقدم معنا الكلام مرارا في أن لفظة الأمة من الألفاظ المشتركة في القرآن، وتطلق ويراد بها معان أربعة. المعنى الأول بأن الأمة هي الجماعة أو الطائفة من الناس كما في هذه الآية، كذلك زينا لكل أمة عملهم، ومنه قول الله عز وجل ووجد عليه أمة من الناس يسقون. المعنى الثاني أن الأمة تطلق على الإمام المقتدى به في الخير كما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان. المعنى الثالث أن الأمة تطلق مراد بها المدة الزمنية، وقال الذي نجا منهما وادكر ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى مدة معلومة، واضح. ثم المعنى الرابع أن الأمة تطلق مراد بها الشريعة والدين، الشريعة والدين كما في قول الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الله عز وجل يقول كذلك زينا لكل أمة عملهم. العمل أيها الإخوة الكرام يطلق في دين الله عز وجل على أربعة إطلاقات. نقول العمل في الشرع يطلق على أربعة أشياء. أول شيء يطلق على الفعل الصريح، يطلق على الفعل الصريح كالسرقة والزنا والأفعال الطيبة من الصلاة وغيرها. طيب، ثانيا يطلق العمل على القول، يطلق العمل على القول، ومنه الآية التي في هذه السورة قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا قال ولو شاء ربك ما فعلوه، فسمى القول فعلا، واضح. طيب، ثالثا أيها الإخوة الكرام يطلق العمل على الهم المصمم، على الهم المصمم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، رغم أنه لم يقتل، لكنه لما هم وكان همه مصمما فإنه جوزي وحوسب. ولا يشكلن هذا مع قول ربنا ولقد همت به وهم بها، فشتان ما بين هم يوسف وهم المرأة، واضح أيها الناس. هم يوسف عليه السلام هم خطرة، وهم المرأة هم عزم، انتبهتم؟ وهكذا فسر الإمام أحمد هذه الآية، هم يوسف هم خطرة، يعني مجرد خطرة، كما ذكرت لكم مرارا كالصائم الذي يرى كوبا من الماء باردا أو كوبا من الليمون فينظر إليه وتشتهيه نفسه، لكن ما يمد إليه يدا، بل لا يقربه إلى فمه أبدا، هذه خطرة مرت بالقلب، لكن واحد آخر بدأ يمد يده ويتحين الرقيب والناظر، ها هنا محاسب ومؤاخذ، واضح. أو ما مد يدا لكنه عزم عزما أكيدا بأنه لو أمن الناظرين فإنه سيعب منه عبا، هذا صيامه بطل. ليه؟ لأنه عزم، واضح أيها الناس. إذن عندنا الإطلاق الأول يطلق العمل مرادا به الفعل، ثانيا يطلق مرادا به القول، ثالثا يطلق مرادا به الهم المصمم، رابعا أيها الإخوان يطلق مرادا به الترك، الترك يطلق مرادا به الترك. قال الإمام ابن السبكي رحمه الله في بعض كتبه تتبعت القرآن آية آية فما وجدت الله عز وجل أطلق على الترك عملا إلا في آية واحدة، وهي قول ربنا جل جلاله وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فسمى الترك اتخاذا والاتخاذ فعل، أيها الإخوة الكرام، يقول العلامة المفسر المحقق المدقق الأصولي الفقيه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أسأل الله عز وجل أن يقدس روحه وأن ينور ضريحه، يقول هذا الإمام المبارك: وقد تتبعت آيات القرآن فوجدت الله عز وجل قد أطلق على الترك عملا وفعلا في آيات ولو لم يطلع عليها ابن السبكي. قال: ومن هذه الآيات قول ربنا جل جلاله في سورة المائدة: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. فسمى الله عز وجل ترك الأحبار والرهبان، نهي أولئك عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، سماه الله عز وجل عملا. وقال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. فالله عز وجل سمى تركهم التناهي صنعة، واضح أيها الناس، إلى غير ذلك من الآيات. فالله عز وجل أطلق على الترك فعلا، أطلق عليه عملا، وأطلق عليه صنعا. قال الله عز وجل: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. هذا المصدر الميمي، المرجع أي المصير والمآب، ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يقول الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. هؤلاء المشركون أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي بأقصى ما يقدرون عليه من اجتهاد في اليمين، أقسموا أيمانا مغلظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. الآية في اللغة تطلق مرادا بها معنيان: المعنى الأول الآية تطلق على العلامة، ومنه قول ربنا: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه. والثاني الآية بمعنى الجماعة، كما تقول العرب: جاء القوم بآيتهم أي بجماعتهم. وأما الآية في كتاب ربنا جل جلاله فتطلق مرادا بها أيضا معنى: المعنى الأول آيات الله المقروءة، والمعنى الثاني آيات الله الكونية. هؤلاء المشركون جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا محمد، سر ربك يحول لنا بطحاء مكة ذهبا. قال: ما أنا بفاعل. قالوا له: يا محمد، سر ربك يحيي لنا قصيا، فإنه كان رجلا عاقلا حكيما، فنسأله عنك إن كنت صادقا أم كاذبا. قال: ما أنا بفاعل. قالوا له: يا محمد، سر ربك أن يحول لنا مكة جنانا كجنان الأردن. قال: ما أنا بفاعل. قالوا له: يا محمد، قد علم ربك أنه لا أحد أضيق منا عيشا، فسر ربك يسير هذه الجبال التي ضيقت علينا فجاج مكة. فقال: ما أنا بفاعل. وحكى ربنا جل جلاله الآيات التي طلبوها في أواخر الإسراء، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال الله عز وجل: قل إنما الآيات عند الله. الله جل جلاله قادر على أن يفجر لكم من الأرض ينبوعا، قادر على أن يسير جبال مكة ذهب، قادر على أن يحولها جنانا كجنان الأردن، قادر جل جلاله على أن يحيي الموتى، قادر على أن يأتيكم بهذه الآيات كلها. لكن معلوم من سنة الله عز وجل أن الآية إذا جاءت ولم يحصل الإيمان فإنه يعقب ذلك حلول العذاب. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. وقوم صالح لما طلبوا الناقة الكوماء التي لبنها بارد في الصيف دافئ في الشتاء، فجاءت الآية على الوصف المذكور ثم بعد ذلك كفروا، قال الله عز وجل: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها جل جلاله. فالنبي عليه الصلاة والسلام من رأفته ورحمته ورغبته في هداية قومه ما سأل ربه تلك الآيات. فالله عز وجل يخاطب المؤمنين المتعجلين يقول لهم: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. هذه الآية أو هذا الشطر من الآية فيه وجهان من التفسير. الوجه الأول هو الذي رجحه الزمخشري في كشافه أن الآية على ظاهرها: وما يدريكم أيها المؤمنون أن هذه الآيات إذا جاءت لهؤلاء المشركين أنهم سيجحدون ولا يؤمنون. المعنى الثاني ورجحه غيره قالوا: لا، ها هنا صلة، وهذا من أدبهم، من أدب كثير من المفسرين، ما يقولون لا زائدة وإنما يقولون صلة، جاءت لتوكيد الكلام. والمعنى: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، ما يدريكم أن هذه الآيات إذا جاءت هؤلاء القوم يؤمنون. هذا في القرآن كثير، كما في قوله سبحانه: لا أقسم بهذا البلد، مع قوله سبحانه: وهذا البلد الأمين، فالله أقسم. ومن هنا قالوا المعنى: أقسم بهذا البلد. ومنه قول الله عز وجل: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، المعنى: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. ومنه قول القائل: ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر، المعنى: والأطيبان أبو بكر وعمر. فهنا لا قالوا صلة. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الله جل جلاله يبين في هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل، نسأل الله الهداية. يبين ربنا أن العبد إذا تعمد الضلال وأن يغمض عينيه ويصم أذنيه عن الحق وعن الآيات، فإن الله عز وجل يزيده ضلالا إلى ضلال وخبالا إلى خبال، كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بل طبع الله عليها بكفرهم، أي بسبب كفرهم. ها هنا قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي نصرفها عن الحق، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم، نتركهم في طغيانهم، أي في مجاوزتهم للحد، يعمهون يضلون ويتيهون. وبذلك يكون ختام الجزء السابع. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بنور الإيمان، وأن يهدينا بهداية القرآن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وسائقنا إلى جناته، جنات النعيم. وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله في الدرس الآتي نبدأ من بداية الجزء الثامن: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلموا الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ذا إساءة إلا أقلته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يا سميع الدعاء يا قريب الرجاء، نسألك أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين، وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.